بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في رسالته فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، قال: ومما ينبه عليه أن بعض من يقدم إلى المدينة قد يوصيه بعض أهله أو غيرهم إلى أن يبلغ سلامه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكونه لم يرد في السنة شيء يدل على ذلك، فينبغي لمن طلب منه ذلك أن يقول للطالب: أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. وهو حديث صحيح رواه النسائي وغيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. ومما
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه مسألة من المسائل التي يكثر سؤال الحجاج والزوار عنها، وهي أن كثيرا منهم إذا علم أهل بلده وقرابته أنه مسافر إلى الحج أو العمرة، طلبوا منه أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فكثيرا ما يسأل الحجاج والزوار عن ذلك، وكثير منهم أيضا يجد نفسه مثقلا بكثرة من طلب منه من أقارب وجيران، حتى إن بعضهم من شدة حرصه يكتب أسماءهم في ورقة حتى لا ينسى. لكن هذا العمل لا نجد له أصلا يدل عليه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعل صحابته الكرام رضي الله عنهم، بل صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فمن أراد أن يبلغ سلامه النبي عليه الصلاة والسلام فليصلي ويسلم عليه في أي مكان من الدنيا، في أي ساعة من ليل أو نهار، ولا ينتظر أن يجد أحدا سيذهب إلى المدينة ليحمله، بل يصلي ويسلم عليه في أي ساعة من ليل أو نهار في أي مكان من الدنيا، والملائكة تبلغ: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. وفي الحديث الآخر: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. تبلغني أي بتبليغ الملائكة، كما يدل على ذلك الحديث الأول. فلله ملائكة يسيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة السلام. أما تكليف الزوار والمعتمرين بذلك فهذا لا أصل له، ثم هو عمل يترتب عليه مشقة عظيمة جدا. ولكم أن تتصوروا شخصا مثلا حمله من أقاربه السلام 100 أو قل 200، وهذا يحصل، ثم جاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الزحام وفي ووقف وأراد أن ينقل سلام فلان وسلام فلان وسلام فلان، يحتاج إلى وقت وربما ينسى، وإن كان كتب في ورقة ربما ضاعت الورقة، إضافة إلى أن العمل في نفسه لا أصل له. فإذا من طلب منه ذلك يقول للطالب صل وسلم عليه في أي ساعة من ليل أو نهار أينما كنت، والملائكة تبلغ، ما تحتاج إلى أن تطلب من الذاهبين إلى المدينة. إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وليكن هذا الحديث هدية من ضمن هدايا الزوار والمعتمرين لقرباتهم، ينقلون لهم هذا الحديث الصحيح حتى يكثر الناس من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. نعم.
قال حفظه الله: ومما ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الحج والعمرة وبين الزيارة، فيمكن لمن جاء حاجا أو معتمرا أن يعود إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة، ومن جاء إلى المدينة من بلده يمكن أن يعود دون أن يحج أو يعتمر، ويمكن أن يجمع بين الحج والعمرة والزيارة في سفرة واحدة.
المقصد أن زيارة المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام ليست جزءا من أعمال الحج، يعني إن تيسر لمن جاء إلى الحج إن تيسر له زيارة المسجد النبوي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا خير على خير، لكنه ليس جزءا من أعمال الحج. فمن جاء إلى الحج ليس جزءا من أعمال حجه أن يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا من زار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس من أجزاء أعمال زيارته أن يحج أو يعتمر، هذا عمل وهذا عمل، إن حصل معا فهذا خير على خير ونور على نور. لكن التنبيه هنا أن هذه الزيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليست جزءا من أعمال الحج. نعم.
قال حفظه الله: وأما ما يروى من أحاديث في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني.
نعم، هذا ما يصح، من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا لا يصح ولا يثبت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام باتفاق أهل المعرفة بحديثه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لا تقوم بها حجة، لأنها موضوعة أو ضعيفة جدا، كما نبه على ذلك الحفاظ كالدارقطني والعقيلي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر رحمهم الله تعالى. وأما قول الله عز وجل،
انظر في ذلك، ما في عندك؟
لا يا شيخ. كما نبه على ذلك الحفاظ كالدارقطني والعقيلي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر رحمهم الله تعالى، انظر ذلك في كتاب الشيخ صالح الرفاعي المتقدم.
نعم.
وأما قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول.
ولو أنهم
إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا دليل في الآية على قصد القبر عند ظلم النفس وطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سياق الآيات في المنافقين والمجيء إليه صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حياته، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يأتون إلى قبره مستغفرين طالبين الاستغفار. ولهذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى التوسل بدعاء العباس عندما أصابهم الجدب، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. قال: فيسقون. أخرجه البخاري في صحيحه. فلو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته سائغا لما عدل عنه عمر رضي الله عنه إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه. ويدل لذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي
ذاك لو كان وأنا حي
فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة:
فأستغفر لك وأدعو لك.
فقالت عائشة: وثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي. الحديث. فلو كان يحصل منه الدعاء والاستغفار بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك فرق بين أن تموت قبله أو يموت قبلها صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا من الأخطاء الشائعة، أن بعض من يأتي المدينة ثم يقصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام يتذكر معنى هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فيظنون أن هذا العمل يشرع لهم أن يفعلوه الآن، وأنه يشرع له إذا وصل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: جئت مستغفرا فاستغفر لي يا رسول الله. يفعل ذلك بعضهم، ويستدل بهذه الآية، وهذا استدلال في غير محله وفهم خاطئ للآية، لأن الآية تتحدث عن أمر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى السياق في هذه الآية قبلها وبعدها كله في المنافقين، فهو في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا السياق يتعلق بالمنافقين، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عن أحد منهم أنه كان يأتي عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه أن يستغفر له، ما كان ينقل عنهم ذلك ولا كانوا يفعلون، وهم رضي الله عنهم أهل البصيرة وأهل الفهم وأهل الدراية بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ودينه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يستغفر لأحد، وجاء الحديث في صحيح البخاري يدل على ذلك في القصة التي مرت معنا، ما قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. ما معنى وأنا حي؟ إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، قيد استغفاره لها بماذا؟
بالحياة.
نعم، بحياته، قيد استغفاره لها بحياته، قال إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. ما فائدة هذا القيد إذا كان يستغفر لكل أحد في حياته وبعد مماته؟ لكن قوله إن كان ذاك وأنا حي واضح الدلالة أنه بعد وفاته لا يستغفر لأحد، بعد وفاته لا يستغفر لأحد. ولهذا عمر رضي الله عنه لما حصل الجد والقحط في زمانه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا العباس فادعوا الله لنا. يعني في زمن النبي كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته طلب من العباس عم النبي أن يتقدم الناس ويدعو ويؤمنون على دعائه. فلماذا عدل عمر لو كان يشرع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسل إلى الله بدعاء النبي أو استغفار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يدركون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يدعو لأحد ولا يستغفر لأحد. نعم.
قال حفظه الله: وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم دلت عليها الأحاديث الدالة على زيارة القبور، كقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم في صحيحه. ولكن لا ينبغي إطالة الوقوف عند
زور القبور. نعم.
زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وفي لفظ مسلم وغيره فإنها تذكركم الموت. لكن لا ينبغي إطالة الوقوف عند قبره صلى الله عليه وسلم، ولا الإكثار من الزيارة لما في ذلك من الإفضاء إلى الغلو. وقد خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم دون أمته بأن الملائكة تبلغ السلام إليه من كل مكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اتخاذ قبره عيدا أرشد إلى ما يقوم مقام ذلك بقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة.
نعم، زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذا من الأعمال المشروعة، والأدلة الدالة على زيارة القبور، زور القبور يدخل فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبه دخولا أوليا، فهذا من العمل، هذا من عمل المشروع. لكن ينبغي أن يتنبه الزائر إلى أنه لا ينبغي له أن يطيل الوقوف، وألا يرفع الصوت، وألا يترتب على هذا الوقوف المزاحمة والأذى لنفسه أو للآخرين، وألا يكثر التكرار، وألا يخصص وقتا أيضا للزيارة بعد كل صلاة أو بعد صلاة العشاء من كل يوم أو نحو ذلك، لأن هذا من اتخاذه عيدا ويفضي إلى الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. قد قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم والغلو. ثم ينبغي لمن اشتاقت نفسه لزيارة القبر أن يتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام خص بشيء دلت عليه الأحاديث، وهو أن الملائكة تبلغ السلام. قال: وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، أي تبلغ الملائكة الصلاة. قال ذلك في سياق قوله ولا تتخذوا قبري عيدا. انتبه لهذا، في سياق قوله ولا تتخذوا قبري عيدا، قال وصلوا علي، لا تتخذوا القبر عيدا، تكررون المجيء وتعتادون المجيء وتكثرون المجيء، صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، أي الملائكة تبلغ، الملائكة تبلغ. فتأمل هذا الحديث العظيم، قال عليه الصلاة والسلام ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اتخاذ قبره عيدا أرشد الأمة إلى ما يقوم مقام ذلك بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا أقول مرة أخرى، من اشتاقت نفسه إلى كثرة الزيارة فليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، في المكان الذي أنت فيه أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
في حديث آخر شيخ، في لفظ آخر.
نعم.
في نفس المعنى في حديث آخر.
ما أسمعك.
في حديث في لفظ آخر.
ما أسمعك. اقرأ الكتاب.
قال وأما زيارة قبور البقيع وزيارة قبور شهداء أحد فهي مستحبة إن كانت على وجه مشروع ومحرمة إذا كانت على وجه مبتدع. فالزيارة الشرعية هي التي يؤتى بها وفقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم مشتملة على انتفاع الحي الزائر وانتفاع الميت المزور. فالحي الزائر يستفيد ثلاث فوائد: الأولى تذكر الموت لما يترتب عليه من الاستعداد له بالأعمال الصالحة، والثانية فعله الزيارة وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر على ذلك، والثالثة الإحسان إلى الأموات المسلمين بالدعاء لهم فيؤجر على هذا الإحسان. وأما الميت المزور فإنه يستفيد من الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء.
هذه فائدة مهمة، زيارة القبور مشروعة إذا كانت على وجه مسنون، وطريقة مشروعة إذا كانت على وجه مسنون وطريقة مشروعة فإنها تفعل، ويؤجر المرء الزائر وينتفع بهذه الزيارة، وأيضا المزور الميت ينتفع بهذه الزيارة إذا فعلت الزيارة على الطريقة المشروعة. أما إذا فعلت على طريقة مبتدعة فإن الزائر لا ينتفع، بل ربما يأثم لفعله للبدعة، والمزور لا ينتفع لأنه لم يقدم له شيء مشروع ينتفع به. ولهذا ينبغي على المسلم عندما يتيسر له زيارة القبور أن يحرص على المسلك الشرعي الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لينتفع هو ولينتفع أيضا من زاره من الموتى. الحي يستفيد بزيارة القبور ثلاث فوائد، الحي يستفيد بزيارة القبور ثلاث فوائد، وهذه الفوائد ينبغي أن نتذكرها من أجل أن تكون هدفا لنا عندما نزور القبور. الأمر الأول تذكر الموت، تذكر الموت، هذا هدف من أهداف الزيارة، كما مر معنا في الحديث زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، وفي رواية تذكركم الآخرة. فالمرء إذا زار القبور وأخذ ينظر إلى هذه المقابر وبداخلها الموتى يتذكر أن هؤلاء كانوا مثله تماما يمشون على الأرض، وكانوا مثله أيضا يزورون القبور ويقفون ويسلمون على المقبورين، ثم أصبحوا في هذه الحفر رهين، كل واحد منهم رهين عمله فهذا الذي صاروا إليه سيأتي على هذا الزائر يوم ويصير إلى ما صاروا إليه، فيتذكر ذلك، يتذكر ذلك من أجل أن يستعد لهذا اليوم. ولهذا يذكر عن أحد السلف أراد أن يعظ أحد المفرطين المقصرين فأخذه إلى المقابر وتركه ينظر إليها، ثم قال له: أرأيت لو كنت مكان هؤلاء معهم ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن أعود للدنيا مرة ثانية لأصلح أعمالي، لأعمل صالحا غير الذي أعمله. قال له: أنت الآن في الأمنية، أنت الآن في الأمنية، اعمل قبل أن تدخل وتصبح أمنية لا طائل من ورائها. فزيارة القبور في فائدة عظيمة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. الأمر الثاني فعل الزيارة وهي سنة، فتؤجر على فعلك لسنة ماثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث الإحسان الذي تقدمه للموتى عندما تزور القبور والسلام عليهم والدعاء لهم، فهذا إحسان، إحسان عظيم. وسيأتي معنا ما كان أو ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا الدعاء ينفع الميت بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه ثلاث فوائد يحصلها الزائر، وكما قدمت ينبغي للزائر أن يجعلها أهدافا لزيارته، أهدافا لزيارته في كل مرة للقبور. أما المزور الذي هو الميت فإنه ينتفع بدعاء الزائر، ينتفع بدعاء الزائر له، ينفعه هذا الدعاء. نعم.
قال حفظه الله: ويستحب لزائر القبور أن يدعو لهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنه حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم.
انتبه أخي الكريم إلى قول بريدة الصحابي الجليل رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا المقابر. يعلمهم ماذا؟ أي الشيء الذي يقولونه عند زيارة القبور، ما تركهم يقولون كل واحد ما أراد، علمهم الشيء الذي يقولونه إذا زاروا القبور. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم ومن اتبعهم بإحسان عندما يزورون القبور يفعلون هذا الشيء الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. الآن انظر في كثير من ديار المسلمين إذا زاروا القبور ماذا يقولون؟ تجد أنهم يقولون أشياء كثيرة ليس فيها هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. كثير منهم إذا وصلوا إلى عند القبور قال بعضهم لبعض الفاتحة وقرأوا سورة الفاتحة. من الذي أرشد أو علم أن تقرأ الفاتحة عند زيارة القبور؟ قراءة الفاتحة عمل صالح، لكن من الذي أرشدك إلى أن تقرأها عند زيارة القبور؟ لا يوجد في هذا حديث أصلا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد في هذا فعل من أفعال الصحابة رضي الله عنهم، هذا عمل وجد متأخرا. فإذا أردت أن تحسن إلى المقبورين فافعل الشيء المشروع، افعل الشيء المشروع مثل ما قال بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى القبور. إذن نفعل هذا الذي علمنا. لو كانت قراءة الفاتحة عند زيارة القبور مشروعة لعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولا أرشدهم إلى أن يفعلوه. فلم ينقل أنه علمهم ولم ينقل أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. إذن نحن لماذا نفعل؟ هل يصح أن نستدل في هذا الموضع؟ إذا قيل لماذا نفعل يقول القائل كل أهل البلد يفعلون إلا أنا ما أفعل. إيه نعم لا تفعل إذا كان العمل لا دليل عليه، إذا كان العمل لا دليل عليه لا تفعل، لا تغتر بكثرة المخالفين. الدليل ليس بالكثرة، الدليل بصحة الأمر وثبوته عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم من يزور القبور أن يقول هذا الدعاء، ينبغي أن نحفظه، ينبغي أن نحفظ هذا الدعاء ويكون في كل مرة على ألسنتنا عندما نزور القبور، حتى نطبق هذه السنة ونؤجر على تطبيق السنة وننفع المقبورين بعمل مأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم أهل الديار، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هنا عندما تقول هذه الكلمة وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هذه ماذا لك أنت؟ ماذا تصنع أنت الآن عندما تقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون؟ تذكر نفسك وتهيئ نفسك لليوم الذي تلحق به هؤلاء، فيساعدك على هذه الكلمة، تساعدك على المعنى الذي جاء في الحديث، فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فأنت أيضا قل عند زيارة القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فبهذه الكلمة تذكر نفسك أنك سيأتي عليك يوم وتلحق بهم، بدل أن تكون أنت الآن تدعو سيأتي عليك يوم يدعى لك من ضمن الموتى الذين في القبور. يحدثني أحد الأشخاص هنا في المدينة يقول صلينا العصر على ميت ونحن نخرج أنا وصاحب لي من المقبرة من البقيع، نظر صاحبي إلى أحد القبور فاضي ليس فيه ميت، قال هذا القبر جميل واسع، يقول والله دفناه فيه المغرب، المغرب نفس الأخ هذا يقول دفناه فيه المغرب، ما تدري متى، ربما أنت اليوم تزور القبور لتسلم وغدا يسلم عليك، غدا قد حتى لو كنت شابا لا تغتر بشبابك. ولهذا كل مرة يزور المرء القبور يسلم ويقول هذه الكلمة وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. هذه لاحقون متى تكون في حقك؟ وما تدري نفس ماذا تكسب، وما تدري نفس بأي أرض تموت، قد تكون غدا، تكون بعد غد، ما تدري، الله أعلم. لكن هيئ نفسك، استعد، تزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم قال أسأل الله لنا ولكم العافية، والعافية هذا أعظم المطالب وأجلها، وإذا رزقت أنت ومن دعوت له العافية رزقت الخير كله. نعم.
قال حفظه الله وزيارة القبور مستحبة في حق الرجال، أما زيارة النساء للقبور ففيها خلاف لأهل العلم، منهم من أجاز ومنهم من منع، وأظهر القولين المنع، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فإن الأظهر في لفظ زوارات أنه للنسبة، أي نسبة الزيارة إليهن، أو ذوات زيارة، نظير قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم أو بمنسوب إليه الظلم، وليس للمبالغة في الزيارة كما ذكره بعض من أجاز زيارة النساء للقبور. وأيضا لما في النساء من الضعف وقلة الصبر عن البكاء والنياحة. وأيضا فإن القول بالمنع أحوط، لأن المرأة إذا تركت الزيارة لم يفتها إلا أمر مستحب، وإذا حصلت منها الزيارة تعرضت للعنة.
نعم، هذه أيضا مسألة، زيارة القبور إنما هي مشروعة في حق الرجال، أما في حق النساء فالصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يشرع للمرأة أن تزور القبور وأن تقصد القبور لزيارتها. وجاء في الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يشمل الرجال والنساء. لكن أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور، فهذا فيه لعن، فاللعن ليس أمرا هينا، لعن الله زوارات القبور. فالمرأة ليس لها أن تزور القبور، لكن تدعو للموتى وتدعو لقاربها، لوالدها إن كان ميتا، أمها إن كانت ميتة، تكثر من الدعاء لهم، أو ولد صالح يدعو له، تكثر من الدعاء. أما الزيارة فإن المرأة ضعيفة ولا تحتمل مثل الرجل، فلا يشرع لها ذلك. والمسألة فيها قولان لأهل العلم، منهم من أجاز ومنهم من منع، والمنع فيه لعن، لعن الله زوارات القبور، اللعن فيه المنع فيه لعن. ولهذا الأسلم المرأة لا تزور، لأنها إن على القولين الأسلم لا أن لا تزور، لأن على القول الأول عمل جائز مستحب، وعلى القول الثاني عمل محرم فيه لعن. فإذا تركت أمرا مستحب على القول الأول في سبيل السلامة من اللعن على القول الثاني، هذا أسلم لها. فالمرأة ليس لها أن تزور القبور على الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
قال حفظه الله: وأما الزيارة البدعية فهي التي يؤتى بها على غير الوجه المشروع، كأن تقصد القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك.
هذا كله من الشرك الأكبر الناقل من الملة، إذا كان يأتي القبور ليطلب منهم ويدعوهم من دون الله، هذا الشرك الأكبر. نعم.
فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي.
الحي يتضرر لأنه أشرك، اتخذ شريكا مع الله سبحانه، والميت لا ينتفع بذلك. نعم.
فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز، إذ هو شرك بالله، والميت لا ينتفع لأنه لم يدع له، وإنما دعي من دون الله. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
الهجر هو القول الباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من يزور القبور أن يقول هجرا، أي أن يقول باطلا من القول. نعم.
حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك، كدعاء الله سبحانه عند القبر وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. والحديث الذي أشار إليه رواه النسائي بإسناد صحيح.
نعم. الآن هناك زيارة للقبور يصفها العلماء بأنها زيارة بدعية، لأن الزائر أتى بالزيارة على طريقة غير مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. فيجب على كل زائر للقبور أن يحذر من أن يقول هجرا أي باطلا من القول. وأعظم الباطل الشرك والعياذ بالله، الشرك بدعاء الموتى وسؤالهم من دون الله سبحانه، هذا أعظم الهجر، هذا أعظم الباطل. وإن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والبدع كلها من الهجر، كلها من الباطل الذي ينبغي على المسلم أن يحذر منه أشد الحذر. نعم.
قال حفظه الله: هذا ما أردت إيراده، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وساكني هذه المدينة وزائريها وسائر المسلمين لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا في هذه البلد في هذا البلد الطيب طيب الإقامة وحسن الأدب، وأن يحسن لنا الختام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا أجمعين، وأن يجعل هذه المجالس في مذاكرة هذا المتن في فضائل المدينة وآداب زيارتها وسكناها حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأنبه إلى أن الدرس اعتبارا من الغد سيكون في كتاب تفسير الناسك في أحكام المناسك للوالد حفظه الله وجزاه خيرا الجزاء. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتكون النية أنه يدعو الله عز وجل؟
الذي مر معنا في ما يؤذن به ويشرع عند زيارة القبور هو السلام والدعاء للموتى، فإذا زار المرء قبر النبي عليه الصلاة والسلام يزوره للسلام والدعاء أي للنبي عليه الصلاة والسلام الدعاء للموتى أو الدعوة العامة التي مرت معا: نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. لكن تحري الدعاء عند القبور، عند الإنسان حاجات، يريد ولدا، يريد زوجة صالحة، يريد بيتا، يريد إلى آخر ذلك، فيتحرى هذا الدعاء عند القبور، هذا لا أصل له. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هناك بعض الناس يدعون خارج المسجد ويجعل وجهه اتجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
الذين يفعلون ذلك غالبا يفعلون ذلك من باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف من مسافات بعيدة متجها للقبر ويسلم. ومر معنا في نقل عظيم عن الإمام ابن باز رحمه الله تعالى قال: إن هذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى المودة والصفاء. فالحاصل أن هذا عمل غير مشروع. أما إذا كان الذي يقف مستقبلا القبر من مسافة ويرفع يديه يدعو النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من الشرك والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل زيارة قبر الوالد والوقوف عنده خاصة والدعاء له بالمغفرة هل هو فعل مشروع أن نعم يكون الدعاء عام؟
نعم، إذا كان في المقبرة والد المرء أو والدته وأحب أن يخصه بسلام ووقف عند قبره وسلم فلا بأس بذلك. والسلام عموما على الموتى: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يستوعب كل من كان مدفونا في القبر الذي زاره. نعم. أو القبور التي زارها. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما هي المدة للمسافر التي إذا قضاها أصبح مقيما؟
الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه إذا تجاوزت إقامته في البلد أكثر من 4 أيام فإن حكمه حينئذ حكم المقيم. إذا تجاوزت المدة أكثر من 4 أيام فالصحيح من أقوال أهل العلم وقول جمهورهم كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جمهور أهل العلم أن حكمه حكم المقيم إذا كان سيقيم مدة أكثر من 4 أيام. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: كيف ينتفع الميت من زيارة الحي له أو الزائر؟
مر معنا جواب ذلك، إذا دعا له انتفع بالدعاء، إذا دعا له، ولا سيما هذا الدعاء العظيم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينفعه، لأن هذا من باب الإحسان إلى الميت عندما يزور القبور يدعو هذه الدعوة التي تتناول جميع الموتى في المقبرة فينفعهم ذلك. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يرجع المعتمر بعد الصلاة خلف المقام ليسلم على الحجر الأسود؟
تقبيل الحجر الأسود هذا ورد فيه نصوص، ورد فيه أيضا قول عمر رضي الله عنهما: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. وهو يشرع في طواف المرء إن تيسر له من غير مزاحمة، إذا تيسر له في كل ما يطوف شوطا من الطواف أو طوفة واحدة يقبل الحجر إن تيسر له ذلك، وأيضا بعد أن يصلي الركعتين إن تيسر له التقبيل أيضا ورد ما يدل على ذلك، لكن بشرط أن لا يكون هناك مزاحمة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: متى يحرم الحاج ويعقد النية، بعد ركوبه الحافلة أم بعد صلاة ركعتين، وهل للإحرام صلاة؟
أولا الإحرام ليس له صلاة، صلاة خاصة بالإحرام لم يأتي في السنة ما يدل على ذلك، لكن إن أحرم من ذي الحليفة فصلى عملا بالحديث صلي في هذا الوادي المبارك، إن وافق فريضة صلى أو تنفل نافلة فبعد ذلك يحرم، سواء أحرم إذا بعد الصلاة أو بعد ركوبه في الحافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما استوى على الدابة أهل، والأمر واسع، لكن إذا ركب الدابة واستوى على المقعد جالسا في مركوبه الآن السيارة وأهل، نعم، فهذا الذي جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: متى يكون الدعاء يوم عرفة، وما هي الكيفية؟ وإن لم يكن حافظا للأدعية هل له أن يدعو من الكتاب؟
الدعاء يوم عرفة يبدأ من بعد الزوال إلى غروب الشمس، وبعد الزوال تصلى الظهر والعصر جمع تقديم حتى يكون وقت الدعاء متسعا في أول الوقت، ثم بعد ذلك إلى غروب الشمس، هذا كله وقت دعاء وذكر. وليتذكر كثيرا من كان في ذلك الموقف العظيم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فيحرص عشية عرفة على الإكثار من التهليل وذكر الله عموما وقراءة القرآن والدعاء، فإنه من أحرى أوقات الإجابة، وهو خير أيام الدعاء وأفضلها، فيتحرى الدعاء لنفسه وللمسلمين، وليحرص على الدعوات الجامعة الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام التي جمعت له خير الدنيا والآخرة. وإذا كان لا يحفظ الدعوات الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس أن يقرأها من كتاب أو يدعو وهو يقرأ من كتاب. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل يصح أن أدعو الله عز وجل أن يجعل حسناتي في ميزان أمي؟
الوالدة حقها عظيم، وتخصيصها بالدعاء مطلوب لعظم ما قدمته لعظم ما قدمته لولدها من إحسان متتابع ومعروف لا ينسى. ولهذا لما أمر الله سبحانه وتعالى بر الوالدين ذكر بإحسان الوالدة، حملته كرها ووضعته كرها وهنا على وهن كما في الآية الأخرى، فذكر بالإحسان العظيم الذي قدمته الوالدة، فحقها عظيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذه الدعوة التي أرشد إليها الله سبحانه وتعالى في القرآن هي أحسن ما يدعى به للوالدين. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل للوالد حفظه الله درس قبل الحج؟
نعم، قريبا يبدأ، لعله غدا الأحد يبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.